الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى في القلب واللسان والجوارح، أحبوا الله تعالى وعظموه وخافوا عذابه واجتنبوا محارمه، اشكروا الله عز وجل على نعمه، فإن النعم تزيد بالشكر وتزول بالكفران. ألا وإن من نعم الله على عباده نعمة الزواج التي يحصل بها من المصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية ما جعلها من الأمور المطلوبة شرعا المحبوبة فطرة وطبعا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب النكاح على ذي الشهوة القادر عليه، سواء خاف على نفسه الزنا أم لم يخف. ولهذا لا ينبغي للإنسان القادر الذي له شهوة، لا ينبغي أن يدع النكاح. أيها المسلمون، إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة، وألا نتخذ منها وسيلة للوقوع في المحرم، فإن ذلك ضد الشكر المطلوب منا. وإنني في هذه الخطبة أنبه على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية، منافية لشكر رب البرية. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين. والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، وإنما المنكر الغناء السافل المثير للشهوة الموجب للفتنة، ثم ظهور أصوات النساء عالية في المكبر، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة مناسبة العرس. وربما حصل بهذه الأصوات إزعاج للجيران، ولا سيما إن استمر هذا إلى ساعة متأخرة من الليل. وإن علاج هذا المنكر أن يعلم الإنسان أنه معاقب عليه إلا أن يشاء الله، ثم يقتصر النساء على الضرب بالدف وهو المغطى بالجلد من جانب واحد، لأنه إذا غطي من الجانبين سمي طبلا، والطبل لم ترد الشريعة بإباحته، وإنما وردت بإباحة الدف المغطى بالجلد من جانب واحد. ويقتصر النساء أيضا على الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور دون استعمال مكبر الصوت، لأن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة. ففي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت جويريات يضربن بالدف، إذ قالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. هكذا قالت، وهذا قول منكر، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا، لأن الذي يعلم ما في غد هو الله عز وجل. قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أقول قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا، وقولي بالتي كنت تقولين، وكن يندبن من قتل من آبائهن في بدر. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول أتيناكم فحيانا وحياكم. فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماكنة، وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات اللهو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في تحريم المعازف واستثني منها الدف لورود السنة به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، والمعازف آلات العزف. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر. وإذا كان لابد من مكبر الصوت فليكن داخليا في حجرة النساء خاصة. ومن الأمور المنكرة في ليلة الزفاف أن بعض الناس قد نزع منهم الحياء، ومن نزع منه الحياء فإن ذلك دليل على نقص إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان، وفي لفظ الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها في هذه الليلة، يجلس إلى جنبها يصافحها وربما قبلها أو هاداها من الحلوى أو نحو ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فيا سبحان الله، يا إخواني، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن ذو مروءة، نحن ذو شرف، كيف يليق بنا أن نصل إلى هذا التدهور، إلى هذا الحد السخيف المنافي للحياء، ونحن ولله الحمد أمة الإسلام، أمة الإيمان والحياء، أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان أشد الناس حياء مع القوة والحزم. كيف يليق بنا ونحن ذو المروءة، ذو الشهامة، ذو الشرف، ذو الحياء أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شريعتنا، تنافي تقاليدنا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وعلى ذل الشخصية وعلى التبعية المشينة. أيها الإخوة، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن فيه وفي زوجته إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا أيها الإخوة كيف تكون الحال والمجتمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ إن هذا لمن العجب. ثم تصوروا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا بزوجته سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. إن هذا لعجب، وإنه لأعجب منه أن يرضى أهل الزوجة بذلك العمل السخيف. أفلا يخشى أهل الزوجة أن يشاهد الزوج في النساء من تفوق زوجته جمالا وهيئة فيزينها الشيطان في قلبه فيتعلق بها وتسقط زوجته من عينه، وحينئذ تكون الكارثة بينه وبين ابنتهم. أيها الإخوة، إن لكل داء دواء، وإن علاج هذا المنكر أن يكون دخول الزوج على زوجته كما هو المعتاد في غابر الزمان في غرفة خاصة، إما أن يدخل عليها وإما أن تزف إليه بعد دخوله الغرفة، وحينئذ يستقبلها ببشاشة وفرح فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، بعد أن يضع يده على ناصيتها. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث شيئا في نفس الزوجة، وإلا فلا حرج أن يجهر به. أيها الإخوة، إن من الأمور المنكرة أن بعض النساء تصحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري أيها الإخوة ما الذي أباح لهؤلاء النساء المعتديات الظالمات أن يلتقطن صور الحفل لتنشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أتظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحدا يرضى أن تلتقط صورة أهله، امرأته أو بنته أو أخته أو أمه، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الظالمات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة، ومتارا للفتنة إن كانت جميلة؟ وأقبح من ذلك أن يكون ملتقط الصور من الشباب الذكور مختلطين بالنساء أو منفردين في مكان آخر يطل على الحفل، فيصور هذا المحفل، ولا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة المطهرة ومواردها أن هذا من الأمر المنكر، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين أو المعتديات يحضرون آلة الفيديو وليلتقطوا صورة المحفل حية فيعرضونها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. وعلاج ذلك أن نتقي الله عز وجل، وأن نلبس لباس الإيمان والحشمة والحياء، وأن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح وأن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا وأن نربأ بأنفسنا عن التقليد الأعمى. فإننا ولله الحمد أمة لنا شخصيتنا، لنا ديننا، لنا حياؤنا، لنا مروءتنا، لنا شهامتنا، لا ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نكون أتباعا وأذنابا لغيرنا. عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم، اتقوا الله تعالى في مجتمعكم، أنكروا هذا في ألسنتكم وأفعالكم، أنكروها إنكارا تاما. أما إنكارها في أنفسكم فألا تفعلوها في محافلكم، وأما إنكارها في أفعالكم فألا تحضروا مثل هذه الحفلات، ولكم العذر في هذا ولو كانوا من أقرب الناس إليكم، لأنه لا يمكن أن نرضي عباد الله بما يسخط الله عز وجل. إن رضا الله تعالى والله أعظم في نفوسنا من رضا أنفسنا علينا ومن رضا غيرنا علينا. إننا عباد الله، إننا عبيد الله، إننا متذللون له ولطاعته. إنه لا يمكن أن نرضي أحدا مهما كان، ولو أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو أي قريب، لا يمكن أن نرضيه بسخط الله إلا أن يكون ذلك كرها علينا. وإذا كان كرها علينا فقد عذرنا المولى الكريم. عباد الله، إن بعض الناس يقول: أخشى أن يكون امتناعي عن حضور هذه الحفلات قطيعة رحم. وأقول له: إن هذه ليست قطيعة رحم، ولكنها صلة رحم. لأن هذا الفاعل لهذا المنكر إذا رأى أن أقاربه لا يحضرون إليه من أجله، فإنه سوف يقلع عنه في حفلاته القادمة، ويكون إقلاعه عنه أنت السبب فيه، فتكون بذلك واصلا له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فأنت إذا كنت سببا لقريبك في منعه من الظلم، ظلم نفسه بالمعاصي وظلم غيره بالعدوان، فأنت والله قد بررته ونصحته ووصلته أعظم صلة. ولكن العاقل يداري، فإذا كان القريب ليس بذلك المؤمن، فإنه لا حرج أن تحضر أول الأمر ثم تقوم، لتكون بذلك جامعا بين الأمرين. هذا إذا تعذر نصيحته، وإلا فالواجب قبل كل شيء إذا دعاك إلى حفل العرس وأنت تعلم أنه سوف يقوم بهذا المنكر، فانصحه أولا نصيحة تريد بها وجه الله وإصلاح عباد الله. فإن كان ممن يؤمن بالله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان إيمانه ضعيفا وشخصيته ذليلة فإنه لن يعبأ بك، وحينئذ لك أن تهدده وتقول: إن لم تقلع عن هذا فلن أحضر حفلك. وحينئذ لعله يراجع نفسه، فإن لم يفعل فكما قلت لك، إن كان إنسانا ضعيفا لا يفهم فلا حرج عليك أن تذهب في أول الأمر ثم تقوم وتغادر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل. اللهم عصمنا من الزلل، اللهم عصمنا من الزلل، ووفقنا لصالح القول والعمل، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن عقد النكاح من أهم العقود، بل هو أهمها، ولهذا جاءت الشريعة فيه بالتقييد والتفصيل في مبدئه وعقده وفي حله والتخلي منه. إن عقد النكاح لا بد أن يكون برضا من الزوجين، برضا من الزوج والزوجة، فلا يحل لأحد أن يكره ابنه على تزوج من لا يريد. لو قال له: يا بني خذ ابن عمتك وإلا فلن أزوجك، فإن هذا حرام عليه إذا كان الابن لا يريدها، لأن هذه مسائل خاصة شخصية تتعلق بشخصية الإنسان، ولا يمكن الإنسان أن يتزوج من لا يريد، كما لا يمكنه أن يأكل ما لا يشتهي. ولا يحل للأب أن يمنع ابنه من تزويجه إذا لم يتزوج من يريده الأب، وإن بعض الناس يلزم ابنه بأن يتزوج ابنة أخيه، أي ابنة عم الابن، وهذا حرام عليه، بل نقول إن اشتهى أن يتزوجها فهو حر، وإن لم يشتهي فهو حر. وإذا كان أبوه غنيا وهو لا يستطيع النكاح، فإنه يجب على أبيه أن يزوجه من ماله، ولا يحل له أن يقول له: حك ظهرك بظفرك، فإن هذا حرام عليه، لأن التزويج مثل الإنفاق، فكما أنه يجب على الأب إذا كان غنيا والابن فقيرا أن يكسوه ويطعمه ويسقيه ويسكنه، فكذلك يجب عليه أن يتزوجه، فإن لم يفعل فهو آثم عاص لله عز وجل، ويوشك أن يبتليه الله عز وجل بسلب ماله ونزع البركة منه. كذلك أيضا لا يحل للرجل أن يزوج ابنته من لا تريد، سواء كان ابن عمها أم غيره، وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن يزوجها بمن لا تريد، وهذا حرام عليه، ولا يحل له. ولو زوجها في هذه الحال فإن العقد باطل لا يصح، والمرأة لا تحل بذلك لأنها مكرهة. وإذا كان الأب لا يملك أن يجبرها على بيع قطعة صغيرة من مالها، لأن الله قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكيف يمكنه أن يزوجها من لا تريد وهو قرينها في حياتها وأبو أولادها؟ لذلك أحذر هؤلاء القوم الذين يزوجون بناتهم كرها عليهم، فإن هذا حرام عليهم، والنكاح باطل، والمرأة لا تحل بذلك، والزوج لا يحل له أن يستمتع بها إلا إذا رضيت، فإنه لا بأس بهذا، يعني لو امتنعت أولا ثم رضيت ثانيا فلا بأس، وإذا كان رضاها بعد عقد النكاح فإن الأحوط أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى. وإن من الناس من يكون على العكس من هذا، يخطب ابنته رجال هم أكفاء في الدين والخلق، ولكنه يمنعها لأنه يريد أن تتزوج بابن أخيه، أي ابن عمها، ويقول لها: إما أن تتزوجي هذا وإلا فاقعدي إلى الموت، وهذا والله حرام عليه ولا يحل له، وهو خيانة للأمانة. وفي هذه الحال أقول: إذا امتنع الأب من تزويجها كفءا فإنه يزوجها أخوها أو عمها أو أحد من أوليائها، الأقرب فالأقرب، وليس في ذلك غضاضة، وليس في ذلك مخالفة للشرع، بل هو الشرع، لأن الأب في هذه الحال أبى أن يقوم بواجب الأمانة، وإذا أبى أن يقوم بواجب الأمانة سقط حقه في الولاية. ولا غضاضة على أخيها إذا زوجها الكف الذي امتنع أبوه عن تزويجها إياه، ليس عليه غضاضة في دينه ولا في دنياه، ولا حق لأحد أن يلومه على ذلك، لأن الملوم هو الأب. نعم، لو اختارت البنت من لا يرضى دينه وخلقه، فحينئذ للأب أن يمنعها من ذلك لأنه وليها وهو مؤتمن عليها. وللحديث فروع كثيرة، وأنبه على هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والعمل على بصيرة، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة، إلى الناس والجن، أرسله إليهم ليكون لهم نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرد على قوم قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما أن النكاح سنة خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهو كذلك سنة المرسلين من قبله. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله تحصل الخيرات والبركات، تحصل الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، ومن اتبع سنن المرسلين في الدنيا حشره الله معهم في الآخرة. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب وإعطاء النفس حظها من ذلك. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها الشرع إليه. وفي النكاح تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النسب، قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون الذين لا يعرفون التوكل على الله ويشكون فيما وعد الله. إن النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن ويشكون فيما وعد الله، إن النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالنكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وكذلك هو درء للمفاسد الناتجة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. لقد كان ينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون أن نهتم بدراسة العقبات التي تحول دون النكاح، لتتلافى النتائج السيئة التي تترتب على عدمه. وإن أهم هذه العقبات ثلاث: إحداها عزوف بعض الشباب من ذكور أو إناث عن الزواج، أي أن بعض الشباب الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أنه يحول بينهم وبين دراستهم، وهذه حجة واهية داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها والتحصيل، بل ربما يكون النكاح عونا على ذلك. فإن الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تكلل زواجاتهم والحمد لله بالتوفيق. وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس بالدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة الواهية الداحضة أن نعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملاء لهم تزوجوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج، وبهذا تتذلل هذه العقبة. وماذا ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها وفاتها سعادة النكاح وعقمت من الأولاد وأصبحت رملة من الأرامل لم تسعد في حياتها وليس لها أولاد يذكرونها بعد موتها. وكذلك يقال في الرجال. أما العقبة الثانية التي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة فهي احتكار الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون كلمتهم الأخيرة البنت فائتة البنت صغيرة شاورتها فأبت وكل هذه أقوال كاذبة يفترونها ليردوا ذلك يفترونها ليردوا ذلك الخاطب الكفء إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. ومن المعلوم أن الولاية دين وأمانة يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. إن بعض الناس يمنع ابنته من التزويج لأنها كانت موظفة فيريد أن ينتفع بمالها الذي يأتيها من وظيفتها إلى غير ذلك من الأغراض الدنيئة التي يصبح بها هؤلاء الأولياء معدودين من الخونة الذين خانوا أمانتهم وإنهم سيلقون جزاءهم عند الله عز وجل. لقد سمعت منذ زمان بعيد أن ابنة كانت تخطب من وليها ولكنه يمنعها من الزواج ثم إنها أصيبت بمرض وحضرها الموت فقالت لمن حولها بلغوا أبي عني السلام وأخبروه أني خصمه يوم القيامة لأنه هو الذي منعني لذتي وهو الذي منعني من تزويجي الذي فطرني الله عليه. هذا كلامها أو معناه فاحذر يا أخي أن تكون مثل هذا فإن هذا بلا شك خائن ولا ريب وإن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة من ولاه الله عليها. وإن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته وسوف يحاسب على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يكون عند هؤلاء الأولياء دين ورحمة؟ أفلا يفكرون لو أن أحدا منعهم الزواج مع رغبتهم فيه فماذا تكون نظرته إلى هذا الذي منعه؟ أفلا يعتبر هؤلاء في من تحت أيديهم من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعونهن الأكفاء خلقا ودينا؟ سبحان الله العظيم، ماذا جنى هؤلاء الأولياء على أنفسهم وماذا جنوا على من تحت ولايتهم؟ ولقد أوجد أهل العلم تدليلا لهذه العقبة استمعوا إليه ولا حرج عليكم أن تعملوا به بل هو مقتضى الأمانة والديانة. أوجد أهل العلم تدليلا لهذه العقبة حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته عليها تسقط ويزوجها من يليه من الأولياء. فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفءا في دينه وخلقه وقد رضيت ورغبت فيه فإنه يزوجها أولى الناس بها من بعده فيزوجها من يصلح للولاية من إخوتها أو أعمامها أو بنيهم ولا حرج عليهم في ذلك ولا اندفاع للمروءة عنهم ولا يلامون على هذا بل إنهم يحمدون على ذلك لمن علم الشريعة مصادرها ومواردها. نعم لو كان الخاطب غير كف في دينه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها فله الحق أن يمنعها ولا إثم عليه ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت لأن إباءه لمصلحتها ومن مقتضى أمانته. أما العقبة الثالثة التي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة فهي غلاء المهور، غلاء المهور ونفقات الزواج وتزايدها حتى صار الزواج من الأمور المستحيلة أو الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج إلا بديون تشغل ذممهم وتذلهم فتجعلهم أسرى لدائنيهم. وإن تذليل هذه العقبة أن يفكر ذو الرأي من الأولياء ما المقصود بالنكاح، وما هي مكانة المرأة التي جعلك الله وليا عليها، هل المقصود بالنكاح المال، وهل المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال. كل هذا لم يكن فليس المقصود بالنكاح المال، وإنما المال وسيلة إليه، وليست المرأة سلعة بل هي أكرم من السلعة، هي أمانة عظيمة وجزء من أهلها. وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة عرفنا أن المال لا قيمة له، وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها. فلنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية. وإن الرجل ليغلو في صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك على القربة، أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حتى علق القربة، وهو الحبل الذي تعلق به. فإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته، وانتفع بذلك الرجال والنساء. وإن هذه المغالاة في المهور توجب تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح، أو محاولة التزوج من الخارج الذي قد يسبب مصاعب كثيرة ومتاعب عظيمة، وربما يحصل به تغيير المجتمع في عاداته وأحواله، وربما في عباداته، لأن للخلطة تأثيرا كبيرا في تغيير الأمور. أيها الإخوة المسلمون، إن كثيرا من الأولياء الآباء وغيرهم يشترطون على الزوج الخاطب مالا يدفعه إليهم، وسيكون هذا المال بالتأكيد على حساب مهر المرأة، وهذا أكل للمال بالباطل. يعني أن بعض الأولياء من الآباء وغيرهم إذا خطب الخاطب ودفع المهر قال أريد ألفا لي، وألفا لأخيها، وألفا لأمها، وألفا لخالتها، وما أشبه ذلك، وهذا أكل للمال بالباطل، لأن المهر كله للزوجة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصداق إليهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أعطيه. فاتقوا الله عباد الله، ودعوا مهور النساء لهن، ولا تشترطوا لأنفسكم شيئا منه، فإن ذلك اقتطاع بغير حق، وسبب للتلاعب بولاية النكاح، حيث يلاحظ الولي هذا الشرط فيزوج من يعطيه أكثر ويمنع من لا يعطيه، ضاربا بمصلحة موليته عرض الحائط، وهذا إهدار للأمانة وخيانة للولاية. فأدوا الأمانة واحفظوا الولاية، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا قبضت المرأة مهرها ودخل تحت ملكها فلا حرج عليها أن تهب منه أو تهدي له لأقاربها من ذكور وإناث، ولا حرج على أبيها أن يأخذ منه ما لا يضرها. أسأل الله لي ولكم أداء الأمانة واجتناب الخيانة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعزائم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى في القلب واللسان والجوارح. أحبوا الله تعالى وعظموه، وخافوا عذابه واجتنبوا محارمه. اشكروا الله عز وجل على نعمه، فإن النعم تزيد بالشكر وتزول بالكفران. ألا وإن من نعم الله على عباده نعمة الزواج التي يحصل بها من المصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية ما جعلها من الأمور المطلوبة شرعا المحبوبة فطرة وطبعا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب النكاح على ذي الشهوة القادر عليه، سواء خاف على نفسه الزنا أم لم يخف. ولهذا لا ينبغي للإنسان القادر الذي له شهوة، لا ينبغي أن يدع النكاح. أيها المسلمون، إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة، وأن لا نتخذ منها وسيلة للوقوع في المحرم، فإن ذلك ضد الشكر المطلوب منا. وإنني في هذه الخطبة أنبه على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية، منافية لشكر رب البرية. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين. والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، وإنما المنكر الغناء السافل المثير للشهوة الموجب للفتنة، ثم ظهور أصوات النساء عالية في المكبر، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة، مناسبة العرس، وربما حصل بهذه الأصوات إزعاج للجيران، ولا سيما إن استمر هذا إلى ساعة متأخرة من الليل. وإن علاج هذا المنكر أن يعلم الإنسان أنه محاسب عليه، معاقب عليه إلا أن يشاء الله. ثم يقتصر النساء على الضرب بالدف وهو المغطى بالجلد من جانب واحد، لأنه إذا غطي من الجانبين سمي طبلا، والطبل لم ترد الشريعة بإباحته، وإنما وردت بإباحة الدف المغطى بالجلد من جانب واحد. ويقتصر النساء أيضا على الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور دون استعمال مكبر الصوت، لأن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة. ففي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت جويريات يضربن بالدف، إذ قالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. هكذا قالت، وهذا قول منكر، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، لأن الذي يعلم ما في غد هو الله عز وجل. قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أقول: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي بالتي كنت تقولين: وكن ينجبن من قتل من آبائهن في بدر. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم له. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالجف وتغني تقول: أتيناكم فحيانا وحياكم؟ فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماكنة، وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات اللهو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في تحريم المعازف واستثني منها الدف لورود السنة به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. والمعازف آلات العزف، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر. وإذا كان لابد من مكبر الصوت فليكن داخليا في حجرة النساء خاصة. ومن الأمور المنكرة في ليلة الزفاف أن بعض الناس قد نزع منهم الحياء، ومن نزع منه الحياء فإن ذلك دليل على نقص إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان، وفي لفظ: الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها في هذه الليلة، يجلس إلى جنبها يصافحها، وربما قبلها أو هاداها من الحلوى أو نحو ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فيا سبحان الله، يا إخواني، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن ذو مروءة، نحن ذو شرف، كيف يليق بنا أن نصل إلى هذا التدهور، إلى هذا الحد السخيف المنافي للحياء، ونحن ولله الحمد أمة الإسلام، أمة الإيمان والحياة، أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان أشد الناس حياء مع القوة والحزم. كيف يليق بنا ونحن ذو المروءة، ذو الشهامة، ذو الشرف، ذو الحياء، أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شريعتنا، تنافي تقاليدنا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وعلى ذل الشخصية وعلى التبعية المشينة. أيها الإخوة، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته، ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات، ينظرن إلى الزوج، ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن فيه وفي زوجته إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا أيها الإخوة كيف تكون الحال والمجتمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ إن هذا لمن العجب. ثم تصوروا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا بزوجته سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. إن هذا لعجب، وإنه لأعجب منه أن يرضى أهل الزوجة بذلك العمل السخيف. أفلا يخشى أهل الزوجة أن يشاهد الزوج في النساء من تفوق زوجته جمالا وهيئة فيزينها الشيطان في قلبه فيتعلق بها وتسقط زوجته من عينه، وحينئذ تكون الكارثة بينه وبين ابنتهم. أيها الإخوة، إن لكل داء دواء، وإن علاج هذه المسألة، إن علاج هذا المنكر أن يكون دخول الزوج على زوجته كما هو المعتاد في غابر الزمان، في غرفة خاصة، إما أن يدخل عليها وإما أن تزف إليه بعد دخوله الغرفة، وحينئذ يستقبلها ببشاشة وفرح فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، بعد أن يضع يده على ناصيتها. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث شيئا في نفس الزوجة، وإلا فلا حرج أن يجهر به. أيها الإخوة، إن من الأمور المنكرة أن بعض النساء تصحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري أيها الإخوة ما الذي أباح لهؤلاء النساء المعتديات الظالمات أن يلتقطن صور الحفل لتنشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أتظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحدا يرضى أن تلتقط صورة أهله، امرأته أو بنته أو أخته أو أمه، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الظالمات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة، ومتارا للفتنة إن كانت جميلة؟ وأقبح من ذلك أن يكون ملتقط الصور من الشباب الذكور مختلطين بالنساء أو منفردين في مكان آخر يطل على الحفل فيصور هذا المحفل، ولا يرتاب عاقل، لا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة المطهرة ومواردها، أن هذا من الأمر المنكر، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين أو المعتديات يحضرون آلة الفيديو ليلتقطوا صورة المحفل حية فيعرضونها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. وعلاج ذلك أن نتقي الله عز وجل، وأن نلبس لباس الإيمان والحشمة والحياء، وأن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا وأن نربأ بأنفسنا عن التقليد الأعمى، فإننا ولله الحمد أمة، لنا شخصيتنا، لنا ديننا، لنا حياؤنا، لنا مروءتنا، لنا شهامتنا، لا ينبغي لنا ولا يليق بنا أن نكون أتباعا وأذنابا لغيرنا. عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم، اتقوا الله تعالى في مجتمعكم، أنكروا هذا في ألسنتكم وأفعالكم، أنكروها إنكارا تاما. أما إنكارها في أنفسكم فألا تفعلوها في محافلكم، وأما إنكارها بأفعالكم فألا تحضروا مثل هذه الحفلات، ولكم العذر في هذا ولو كانوا من أقرب الناس إليكم، لأنه لا يمكن أن نرضي عباد الله بما يسخط الله عز وجل. إن رضا الله تعالى والله أعظم في نفوسنا من رضا أنفسنا علينا ومن رضا غيرنا علينا. إننا عبيد الله، إننا متذللون له ولطاعته. إنه لا يمكن أن نرضي أحدا مهما كان، ولو أبا أو أما أو ابنا أو بنتا أو أي قريب، لا يمكن أن نرضيه بسخط الله إلا أن يكون ذلك كرها علينا، وإذا كان كرها علينا فقد عذرنا المولى الكريم. عباد الله، إن بعض الناس يقول: أخشى أن يكون امتناعي عن حضور هذه الحفلات قطيعة رحم. وأقول له: إن هذه ليست قطيعة رحم، ولكنها صلة رحم، لأن هذا الفاعل لهذا المنكر إذا رأى أن أقاربه لا يحضرون إليه من أجله، فإنه سوف يقلع عنه في حفلاته القادمة، ويكون إقلاعه عنه أنت السبب فيه، فتكون بذلك واصلا له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. فأنت إذا كنت سببا لقريبك في منعه من الظلم، ظلم نفسه بالمعاصي وظلم غيره بالعدوان، فأنت والله قد بررته ونصحته ووصلته أعظم صلة. ولكن العاقل يداري، فإذا كان القريب ليس بذلك المؤمن، فإنه لا حرج أن تحضر أول الأمر ثم تقوم، لتكون بذلك جامعا بين الأمرين. هذا إذا تعذر نصيحته، وإلا فالواجب قبل كل شيء إذا دعاك إلى حفل العرس وأنت تعلم أنه سوف يقوم بهذا المنكر، فانصحه أولا نصيحة تريد بها وجه الله وإصلاح عباد الله. فإن كان ممن يؤمن بالله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان إيمانه ضعيفا وشخصيته ذليلة فإنه لن يعبأ بك، وحينئذ لك أن تهدده وتقول: إن لم تقلع عن هذا فلن أحضر حفلك، وحينئذ لعله يراجع نفسه. فإن لم يفعل فكما قلت لك، إن كان إنسانا ضعيفا لا يفهم، فلا حرج عليك أن تذهب في أول الأمر ثم تقوم وتغادر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل. اللهم أعصمنا من الزلل، اللهم أعصمنا من الزلل، ووفقنا لصالح القول والعمل، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن عقد النكاح من أهم العقود، بل هو أهمها، ولهذا جاءت الشريعة فيه بالتقييد والتفصيل في مبدئه وعقده وفي حله والتخلي منه. إن عقد النكاح لا بد أن يكون برضا من الزوجين، برضا من الزوج والزوجة، فلا يحل لأحد أن يكره ابنه على تزوج من لا يريد. لو قال له: يا بني خذ ابن عمتك وإلا فلن أزوجك، فإن هذا حرام عليه إذا كان الابن لا يريدها، لأن هذه مسائل خاصة شخصية تتعلق بشخصية الإنسان، ولا يمكن الإنسان أن يتزوج من لا يريد، كما لا يمكنه أن يأكل ما لا يشتهي. ولا يحل للأب أن يمنع ابنه من تزويجه إذا لم يتزوج من يريده الأب. وإن بعض الناس يلزم ابنه بأن يتزوج ابنة أخيه، أي ابنة عم الابن، وهذا حرام عليه، بل نقول إن اشتهى أن يتزوجها فهو حر، وإن لم يشته فهو حر. وإذا كان أبوه غنيا وهو لا يستطيع النكاح، فإنه يجب على أبيه أن يزوجه من ماله، ولا يحل له أن يقول له: حك ظهرك بظفرك، فإن هذا حرام عليه، لأن التزويج مثل الإنفاق. فكما أنه يجب على الأب إذا كان غنيا والابن فقيرا أن يكسوه ويطعمه ويسقيه ويسكنه، فكذلك يجب عليه أن يتزوجه، فإن لم يفعل فهو آثم عاص لله عز وجل، ويوشك أن يبتليه الله عز وجل بسلب ماله ونزع البركة منه. كذلك أيضا لا يحل للرجل أن يزوج ابنته من لا تريد، سواء كان ابن عمها أم غيره. وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن يزوجها بمن لا تريد، وهذا حرام عليه ولا يحل له. ولو زوجها في هذه الحال فإن العقد باطل لا يصح، والمرأة لا تحل بذلك لأنها مكرهة. وإذا كان الأب لا يملك أن يجبرها على بيع قطعة صغيرة من مالها، لأن الله قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكيف يمكنه أن يزوجها من لا تريد وهو قرينها في حياتها وأبو أولادها؟ لذلك أحذر هؤلاء القوم الذين يزوجون بناتهم كرها عليهم، فإن هذا حرام عليهم، والنكاح باطل، والمرأة لا تحل بذلك، والزوج لا يحل له أن يستمتع بها إلا إذا رضيت، فإنه لا بأس بهذا، يعني لو امتنعت أولا ثم رضيت ثانيا فلا بأس. وإذا كان رضاها بعد عقد النكاح، فإن الأحوط أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى. وإن من الناس من يكون على العكس من هذا، يخطب ابنته رجال هم أكفاء في الدين والخلق، ولكنه يمنعها لأنه يريد أن تتزوج بابن أخيه أي ابن عمها، ويقول لها: إما أن تتزوجي هذا وإلا فاقعدي إلى الموت. وهذا والله حرام عليه ولا يحل له، وهو خيانة للأمانة. وفي هذه الحال أقول: إذا امتنع الأب من تزويجها كفءا فإنه يزوجها أخوها أو عمها أو أحد من أوليائها الأقرب فالأقرب، وليس في ذلك غضاضة وليس في ذلك مخالفة للشرع، بل هو الشرع، لأن الأب في هذه الحال أبى أن يقوم بواجب الأمانة، وإذا أبى أن يقوم بواجب الأمانة سقط حقه في الولاية. ولا غضاضة على أخيها إذا زوجها الكفء الذي امتنع أبوه عن تزويجها إياه، ليس عليه غضاضة في دينه ولا في دنياه، ولا حق لأحد أن يلومه على ذلك، لأن الملوم هو الأب. نعم، لو اختارت البنت من لا يرضى دينه وخلقه فحينئذ للأب أن يمنعها من ذلك، لأنه وليها وهو مؤتمن عليها. وللحديث فروع كثيرة، وأنبه على هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والعمل على بصيرة، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الخلق كافة، إلى الناس والجن، أرسله إليهم ليكون لهم نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرد على قوم قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما أن النكاح سنة خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهو كذلك سنة المرسلين من قبله. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله تحصل الخيرات والبركات، تحصل الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، ومن اتبع سنن المرسلين في الدنيا حشره الله معهم في الآخرة. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب وإعطاء النفس حظها من ذلك. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها الشرع إليه. وفي النكاح تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النسب. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. والنكاح سبب للغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون الذين لا يعرفون التوكل على الله ويشكون فيما وعد الله. إن النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن ويشكون فيما وعد الله. إن النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالنكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وكذلك هو درء للمفاسد الناتجة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. لقد كان ينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون أن نهتم بدراسة العقبات التي تحول دون النكاح لتتلافى النتائج السيئة التي تترتب على عدمه. وإن أهم هذه العقبات ثلاث: إحداها عزوف بعض الشباب من ذكور أو إناث عن الزواج، أي أن بعض الشباب الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أنه يحول بينهم وبين دراستهم، وهذه حجة واهية داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها والتحصيل، بل ربما يكون النكاح عونا على ذلك. فإن الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تكلل زواجاتهم والحمد لله بالتوفيق. وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس بالدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة الواهية الداحضة أن نعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملاء لهم تزوجوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج، وبهذا تتذلل هذه العقبة. وماذا ينفع المرأة إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها وفاتها سعادة النكاح وعقمت من الأولاد وأصبحت رملا من الأرامل لم تسعد في حياتها وليس لها أولاد يذكرونها بعد موتها. وكذلك يقال في الرجال. أما العقبة الثانية التي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة فهي احتكار الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن. أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم. أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل. تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون كلمتهم الأخيرة: البنت فائتة، البنت صغيرة، شاورتها فأبت. وكل هذه أقوال كاذبة يفترونها ليردوا ذلك الخاطب الكفء، إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة، وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم، وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. ومن المعلوم أن الولاية دين وأمانة يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. إن بعض الناس يمنع ابنته من التزويج لأنها كانت موظفة فيريد أن ينتفع بمالها الذي يأتيها من وظيفتها، إلى غير ذلك من الأغراض الدنيئة التي يصبح بها هؤلاء الأولياء معدودين من الخونة الذين خانوا أمانتهم، وإنهم سيلقون جزاءهم عند الله عز وجل. لقد سمعت منذ زمان بعيد أن ابنة كانت تخطب من وليها ولكنه يمنعها من الزواج، ثم إنها أصيبت بمرض وحضرها الموت فقالت لمن حولها: بلغوا أبي عني السلام وأخبروه أني خصمه يوم القيامة، لأنه هو الذي منعني لذتي وهو الذي منعني من تزويجي الذي فطرني الله عليه. هذا كلامها أو معناه، فاحذر يا أخي أن تكون مثل هذا، فإن هذا بلا شك خائن ولا ريب. وإن الإنسان يجب عليه أن ينظر إلى مصلحة من ولاه الله عليها. وإن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته، وسوف يحاسب على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يكون عند هؤلاء الأولياء دين ورحمة؟ أفلا يفكرون لو أن أحدا منعهم الزواج مع رغبتهم فيه فماذا تكون نظرته إلى هذا الذي منعه؟ أفلا يعتبر هؤلاء في من تحت أيديهم من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعونهن الأكفاء خلقا ودينا؟ سبحان الله العظيم، ماذا جنى هؤلاء الأولياء على أنفسهم، وماذا جنوا على من تحت ولايتهم؟ ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة، استمعوا إليه ولا حرج عليكم أن تعملوا به، بل هو مقتضى الأمانة والديانة. أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا: إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته عليها تسقط ويزوجها من يليه من الأولياء. فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفءا في دينه وخلقه وقد رضيت ورغبت فيه فإنه يزوجها أولى الناس بها من بعده، فيزوجها من يصلح للولاية من إخوتها أو أعمامها أو بنيهم، ولا حرج عليهم في ذلك، ولا اندفاع للمروءة عنهم، ولا يلامون على هذا، بل إنهم يحمدون على ذلك لمن علم الشريعة مصادرها ومواردها. نعم، لو كان الخاطب غير كف في دينه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها، فله الحق أن يمنعها ولا إثم عليه، ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت، لأن إباءه لمصلحتها ومن مقتضى أمانته. أما العقبة الثالثة التي تكون دون الزواج ومصالحه العظيمة، فهي غلاء المهور، غلاء المهور ونفقات الزواج وتزايدها، حتى صار الزواج من الأمور المستحيلة أو الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج، إلا بديون تشغل ذممهم وتذلهم فتجعلهم أسرى لدائنيهم. وإن تذليل هذه العقبة أن يفكر ذو الرأي من الأولياء ما المقصود بالنكاح، وما هي مكانة المرأة التي جعلك الله وليا عليها، هل المقصود بالنكاح المال، وهل المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال. كل هذا لم يكن، فليس المقصود بالنكاح المال، وإنما المال وسيلة إليه، وليست المرأة سلعة، بل هي أكرم من السلعة، هي أمانة عظيمة وجزء من أهلها. وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة، عرفنا أن المال لا قيمة له، وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها، فلنرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية. وإن الرجل ليغلو في صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك على القربة، أي تكلفت دفع كل شيء عندي إليك حتى علق القربة، وهو الحبل الذي تعلق به. فإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور، تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته، وانتفع بذلك الرجال والنساء. وإن هذه المغالاة في المهور توجب تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح، أو محاولة التزوج من الخارج، الذي قد يسبب مصاعب كثيرة ومتاعب عظيمة، وربما يحصل به تغيير المجتمع في عاداته وأحواله، وربما في عباداته، لأن للخلطة تأثيرا كبيرا في تغيير الأمور. أيها الإخوة المسلمون، إن كثيرا من الأولياء الآباء وغيرهم يشترطون على الزوج الخاطب مالا يدفعه إليهم، وسيكون هذا المال بالتأكيد على حساب مهر المرأة، وهذا أكل للمال بالباطل. يعني أن بعض الأولياء من الآباء وغيرهم إذا خطب الخاطب ودفع المهر قال: أريد ألفا لي، وألفا لأخيها، وألفا لأمها، وألفا لخالتها، وما أشبه ذلك، وهذا أكل للمال بالباطل، لأن المهر كله للزوجة. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصداق إليهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أعطيه. فاتقوا الله عباد الله، ودعوا مهور النساء لهم، ولا تشترطوا لأنفسكم شيئا منه، فإن ذلك اقتطاع بغير حق، وسبب للتلاعب في ولاية النكاح حيث يلاحظ الولي هذا الشرط فيزوج من يعطيه أكثر ويمنع من لا يعطيه ضاربا بمصلحة موليته عرض الحائط، وهذا إهدار للأمانة وخيانة للولاية. فأدوا الأمانة واحفظوا الولاية ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإذا قبضت المرأة مهرها ودخل تحت ملكها فلا حرج عليها أن تهب منه أو تهدي له لأقاربها من ذكور وإناث، ولا حرج على أبيها أن يأخذ منه ما لا يضرها. أسأل الله لي ولكم أداء الأمانة واجتناب الخيانة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعزائنا